الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن العظات والعبر والقصص الواقعية التي لا تزال تجدد إيمان من سمعها أن امرأة أصيبت بمرض في صمام القلب، وقرر الأطباء لهذه المرأة دواء مستمرا لا بد من أخذه كل يوم، وأنها تمتنع من الحمل تماما، أعني من الحبل، فاستخدمت المرأة الدواء وقدر الله أنها حملت من زوجها، وكان الأطباء يخوفونها إلى درجة أنهم قالوا إذا حملت فهي ستموت قطعا إلا أن يشاء الله. لما حملت وزاد هذاك الدواء ضيقا قررت التوكل على الله والثقة بالله وعدم المبالاة، وزاد في ذلك أنها أخذت الدواء ورمت به ولم تستخدمه بعد ذلك اليوم، وأقبلت على الله متوكلة مفوضة أمرها إليه، فحملت وولدت وشفاها الله. وهذا لا شك أنه أمر مطلوب، التوكل على الله والأخذ بالأسباب من الشريعة، فالعلاج قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء لا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلا يجوز لنا أن نتوكل على السبب ولا أن نجحد السبب الشرعي الصحيح أو العرفي المعمول به طبا وحسن، إنما المحرم هو الأسباب الشركية، الأسباب التي لا علاقة لها بالأمراض، التي هي ناشئة عن المشعوذين والسحرة ونحوهم. بعد هذه القصة ذكرنا قصة رجل لا زال حيا، وكنت قد كتبت هذه القصة بصيغة ثم سمعتها فكتبتها بصيغة أخرى. هذا الرجل أصيب بمرض السرطان وتعالج في عدة دول في الخارج وفي الداخل، حتى مر على أكثر من دولة: أردن وإلى مصر وإلى ألمانيا، وإلى قرر الأطباء أن هذا المرض لا يمكن علاجه بالنسبة لجهودهم الطبية وأجهزتهم، فهو مرض معروف أنه أعيا الأطباء. قال: فكانوا ينصحونني أحدهم يقول لا تخسر مالك لا علاج لك عندنا، وآخر يقول ارجع بين أولادك كل ما بقي لك من المال واحتسب أمرك إلى الله، وبعضهم يقول لا فائدة من علاجك. المهم قال يأتون بعبارات وكلمات تحبط وتيأس من رحمة الله. الرجل يقول توكلت على الله وكنت قد تركت أشياء من المباحات من المأكولات تطببا وكانت تؤثر علي، ثم استمر المرض واشتد علي فكنت أشعر بلهيب في داخلي لا يعلمه إلا الله. ثم يقول ذهبت إلى أحد المستشفيات، وقبل أن أذهب المستشفى بت ليلة يعني قريبا أو في انتظار الصباح، ما أذكر هل هي في مسجد أو غيره، أي نعم هو في ذكرناه في المسجد. القصة سنأتي بها بالرواية المكتوبة الآن ثم نذكر بعض الخلافات. يقول فتذكرت وأنا في مرضي قصة يوسف وقصة يونس وقصة أيوب وابتلاءات الأنبياء ومرضهم وأذية قوامهم لهم وما حصل لهم. قال فكنت نزلت علي سكينة وخشوع، فأمسيت تلك الليلة مصليا أقرأ في الثلث الأخير وأدعو الله، وأتى بقصيدة يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى أنه شفى الأنبياء وشفى الصالحين وإلى آخره. قال ثم بعد هذا بعد الصلاة والدعاء في الثلث الأخير جاءني النوم وكنت لا أنام فترة بسبب المرض. قال فرأيت في المنام، الرواية التي كتبناها فرأيت، يقول فرأيت في المنام عينين، عين عسل وعين ماء، فقال لي شخص اشرب. يقول فشربت من عين الماء ومن عين العسل، قال لي اشرب، قال حتى شبعت. قال فاستيقظت وآثار ذلك العسل والماء في لحيتي. قال أصبحت كأن لم يكن بي مرض. طبعا الرواية الثانية التي سمعتها أيضا وأظنها ربما تكون أدق أنه قال رأيت كأني في جبل، قال وكأن في هذا الجبل أماكن يخرج منها عسل، يخرج منها عسل، قال كان يخرج العسل ويتلوه وأنا أراه يخرج من هذا الجبل أمامي. قال ف يعني شعرت كأنه يقول كل من هذا، فأكل منه. المهم يقول أصبحت ليس بي قلبة، أخذت الفحوصات المستشفى، دخلت فحصت سليم، يقول الأطباء سليم، جميع الفحوصات سليم 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 من الصباح من الليل للصباح. طيب هذه التقارير لها سنوات، وآخرها تقريرا في هذا المستشفى نفسه. يقول الطبيب لما أعطيت الفحوصات الأولى والفحوصات الجديدة وأريت الصورة هي الصورة والاسم والاسم استغرب، قال هذا أنت؟ قال نعم، قال لست، ليس هذا، هذا مريض منتهي وأنت صحيح سليم. أين تعالجت؟ قال فقلت له عند طبيب الأطباء. قال عرفنا عليه. قال جمع الدكاترة وأحضرهم وأخبرهم عن هذه الأعجوبة وهذه المعجزة، آية من آيات الله، يعني كرامة. قال فبكى بعض الأطباء، تأثر لما أخبرهم قصته، وأنه إنما قام في الثلث الأخير يدعو الله سبحانه وتعالى، ورمى بكلام الأطباء الميئسين والمخذلين له عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال فالحمد لله، ومن ذاك اليوم وهو في صحة جيدة وإلى هذا اليوم. والرجل أيضا يعني موجود. فعلى كل حال المسلم لا بد أنه يعود إلى الله ولا ييأس من مرض مزمن. السكري يشفي منه الله، والضغط والكبد والسرطان والبرص والجذام وجميع الأسقام هي أدواء ولها رب ينزلها على من يشاء ويرفعها ممن يشاء ومتى شاء. وبذل الأسباب مطلوب، ولكننا ننسى السبب الأعظم وهو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالممسوس والمسحور والذي عنده فشل الفشل الكلوي، والذي عنده الكبد، والذي عنده الفيروسات، والذي عنده كورونا، والذي عنده الأمراض الكثيرة الفتاكة، لا يجوز له أن ينسى أنه بقي ويبقى التوكل على الله كفيلا برفع ضره. فقد كان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، بل ويحيي الموتى، ميت يحيي بأمر الله سبحانه وتعالى. قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فمن يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي خلقك من عدم قادر على أن يصلح كليتيك ويصلح كبدك ويصلح جوفك ويصلح رئتك ويصلح جسدك ويصلح شريانك ويصلح قلبك ويصلح. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ما أعجزه شيء ولن يعجزه شيء جل وعلا. لكن أين بذل الأسباب؟ فيونس خرج من بطن الحوت، وأيوب قام من مرض ألم به 18 سنة ثم يقوم في لحظة، كما كان يعقوب أيوب في شبابه وأعظم من ذلك، بل أعطاه الله أهله ومثلهم معهم ومن الأموال شيء الكثير. فما صدقنا في الرجوع إلى الله، ما صدقنا في الرجوع إلى الله. يعني مريض ما يصلي، كيف تريد أيها المريض أن يشفيك الله؟ في فشل كلوي معرض للموت ما يصلي، طيب قال ما أستطيع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ، صلي لا تترك الصلاة هي الصلة بينك وبين الله. بعض الناس مريض في سحر، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا الضيق الهم الغم، ما رجعت إلى الله. فلا بد من الرجوع إلى الله، وهذه رسالة، هذه القصة أو القصتان رسالة إلى كل مريض أن يعود إلى الله، وأن يعلم أن الله هو رب الداء ورب الدواء، وأنه الشافي لا شفاء إلا شفاءه سبحانه، شفاء لا يغادر سقما. كما أنه يحيي الموتى، فشفاء المرضى يعني ليس بأعظم من إحياء الموت. الرجوع إلى الله مطلوب، ولا تكترث بالتهويلات ولا تلتفت إليها حتى لا تصاب باليأس والقنوط والتعلق بما في أيدي الخلق، لأن بعض الناس يتعالج في صنعاء، ربما في صنعاء الطبيب أفهم من الطبيب الذي في مصر في الأردن. كلامش أنت كلام أنا. وربما أقوى. فلهذا ما هي المسألة؟ ما عجبته صنعاء طلع دمار، ما عجبته دمار طلع صنعاء، ما عجبته صنعاء ذهب كذا، ذهب تعز، ذهب. المريض يتعلق ويتشبث بالطحلب، ما عجبته اليمن ذهب السعودية، ذهب الأردن، ذهب مصر، ذهب الهند، ذهب. يعني صحيح أنه بذل السبب، لكن المشكلة التعلق. البعض هو ما يذهب يعني من باب خلاص متعلق، يقول لك لا هناك كذا هناك كذا، هذا غلط. لابد من أن يكون عندنا ثقة أولا وقبل كل شيء. تشرب الحبة، قبل ما تشرب الحبة يكون عندك عقيدة أن الله هو الذي سيشفيك، وأن الله قد ربما يجعل شفاءك في شجرة في بجانب بيتك، أو في شيء ما كنت تتوقعه، كما ذكرنا في القصص وسنذكرها إن شاء الله. يعني رجل مشلول سنوات طريح الفراش، يعني جعل الله شفاءه في هرة أدخلت زوجته المجمرة فوضعتها بجانبه، نظفت البيت يعني بحيث وهوت الغرفة وبخرت له قليلا من أجل الريح، فجاءت وخرجت طبعا مشلول. فجاءت الهرة تمشي بجانب المجمرة فقلبتها إلى جنب الرجل وهو مشلول من طريح الفراش، فكوي بجمر المجمرة في يده فقع. أتدري يعني هرة عالجتها؟ مش واحد من الأردن ولا من الصين ولا من الهند. الله هو الشافي، وهو الذي هيئ في عجائب وغرائب ستأتي معنا إن شاء الله. من أعظمها ما كتبتها لكن حتى لا تنسى، يعني ناسبة ما ذكرت، يقول أو يحدثني بهذه القصة شيخنا وصي الله عباس الهندي، يقول اتصل بي رجل من بريطانيا يقول لي يعني أخذت زوجتي وهي في الشهر التاسع، لا في الشهر الثامن أو التاسع، يعني قاربت الولادة، ويقولون في أجهزة الكشف عن الجنين إن الجنين بدون رأس، إن الجنين بدون رأس. فيسأل يقول فهل أن لي أن أخرج هذا الجنين؟ استفتي الشيخ، هل لي أن أخرج هذا الجنين لأنه بدون رأس؟ معلوم الإنسان ما يعيش بدون رأس. قال الشيخ فأفتيته لا يجوز، دعه يخرج حتى يأذن الله، إن خرج بدون رأس خلاص دفنته ميت، وإلا فلا تسبق الأحداث، فقد تخطئ الأجهزة وقد تصيب. المهم يقول الشيخ انقطعت عن هذا الرجل فترة قرابة 3 سنوات أو نحوها، بعد الفتوى الأخ أخذ بالفتوى ترك امرأته. يقول الشيخ جاءتني زيارة إلى بريطانيا للدعوة إلى الله، وكان في استضافته هذا الشخص الذي سأله عن الجن. قال لما وصلت دخلت بيته، قرب لنا الطعام، وإذا بطفل يلعب عمره 4 سنوات، ما شاء الله في صحة يعني جيدة جدا فوق المتصورة. فقال يا شيخ هذا الولد الذي استفتيتك وقالوا إنه بدون رأس، فهو برأسه وجسده وصحته وعافيته، لتعلم أن الذي يقول لك الولد مشوه ما فيش معاه رجل ما فيش معاه رأس ما فيش معاه مكينة ما فيش معاه ما عليك هذا خلق الله سبحانه وتعالى. لا يجوز إخراج الجنين من بطن أمه باسم التشويهات، فقد يصلحه الله في ليلة. الله يمكن خلق الله له الرأس في ذاك اليوم لما استفتى وآمن ورضي بقضاء الله وقدره، هذا يمكن الله سبحانه وتعالى خلق له الرأس ذاك اليوم، إيش المال؟ فلا يجوز، لا يجوز الاعتماد على المخلوق، الاعتماد على الخالق، ولا تعمل إلا السبب الشرعي. واسأل واستفتي، كم ينزل من الأجنة باسم تشوه الخلقي؟ إيش في؟ قال يا أخي ما أشتي يخرج ولدي مشوه. الله أرحم به، والله أعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار. فالجنين في بطن أمه لا زال يتكون، ما عليك من الأجهزة هذا. مرة يقول لك ذكر طلع أنثى، ومرة يقول إن أنثى طلع ذكر، وهذا يحصل، هذا يحصل وقد حصل، قد حصل. ذات مرة يقول أحد يعني يفحص بعض النساء، قالت الطبيبة عندك بنت ولد، فجهزت اشترت ملابس الولد، وامرأة أخرى قالت لا عندك بنت، فجهزت لها ملابس البنت. أعرف هذا الموقف، يعني حصل عن قرب. الأخ منتظر الولد والأخ الآخر منتظر البنت، وجهز لهم أدوات. انعكس في الولادة، هذه ولدت ذكرا الذي قالوا إنه أنثى، وتلك ولدت ولد أنثى الذي قالوا إنه ذكر، ورجعوا تبادلوا في الملابس الذي كانوا أعدوها للأجنة. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار.